الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: وحدثنا سريج ابن يونس وهو البغدادي أبو الحارث، قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله في السير: كان من الأئمة العابدين، وكان له أحوال، وكان رأسا في السنة، وهو ثقة كما قال الحافظ رحمه الله ثقة عابد. قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير، هشيم ابن بشير وثقة إلا أنه كثير التدليس، كان كثير التدليس. قال: أخبرنا خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل، قال: عن أبي المليح وهو ابن أسامة الهذلي وهو ثقة، قال: عن نبيشة الهذلي صحابي جليل كان يلقب بنبيشة الخير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية. ما اسمه؟ ما اسم أبيه؟ إسماعيل بن علية. ما اسم أبيه؟ علية اسم أمه، فما اسم أبيه؟ إبراهيم بن مقسم، فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وينسب إلى أمه فيقال ابن علية. له أبناء، من يذكرهم؟ ها؟ أحد أبنائه من رؤوس الجهمية وهو إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن علية، كان يقول بخلق القرآن. نعم. وله أظن ولدان آخران من المحدثين. قال: عن خالد الحذاء قال: حدثني أبو قلابة وهو عبد الله ابن زيد الجرمي، كان كذلك شديد في السنة وشديد على أهل الأهواء، كان يحذر من مجالسة أهل الأهواء ويقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يضلوكم أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. وكان يقول: لأن أجالس القردة والخنازير أحب إلي من أن أجالس أهل الأهواء. قال: عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه: وذكر لله، يعني أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن سابق، محمد بن سابق وهو والتميمي. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الخرساني وثقة عن أبي الزبير وهو محمد ابن تدرس ثقة إلا أنه مدلس. وهنا روى بالعنعنة إلا أن هذا الحديث في الشواهد. قال عن أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك قيل أنه عبد الرحمن وقيل عبد الله لأن كعب ابن مالك له من الأبناء محمد وعبد الله وعبد الرحمن ومعبد، جاء في بعض الروايات عبد الرحمن بن كعب وفي بعضها عبد الرحمن أو عبد الله. قال عن ابن كعب بن مالك عن أبيه وهو كعب بن مالك صحابي جليل أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ثم نزل القرآن بتوبتهم وحديثه في الصحيحين حين تخلف هو وصاحباه وما حصل له رضي الله تعالى عنه. قال أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا يعني بالتثنية. فهذا الحديث أو الحديثان حديث نبيشة وحديث كعب بن مالك بل وأوس بن الحدثان إلى ثلاثة أحاديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق. وفي حديث كعب بن مالك أيام منى وأيام منى المراد بها هي أيام التشريق وأيام التشريق هي أيام منى وهي الأيام التي يمكث فيها الحاج في منى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل فيبيت في منى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال في هذه الأيام. فأيام التشريق نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب يعني يأكل فيها المسلم ويشرب لأنها أيام عيد وأيام الأعياد لا يجوز صومها أيام أكل وشرب وذكر لله أكل وشرب بما أباح الله سبحانه وتعالى وذكر لله بالتكبير لأنه يشرع في أيام العيد من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير المطلق والمقيد. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله بما من الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بهذه الشعيرة العظيمة التي وفقهم الله جل وعلا لأدائها. فلذلك فالمسلم فيها في ضيافة الله سبحانه وتعالى فلا يجوز له أن يصوم. إذن أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وسميت بأيام التشريق قالوا لأنهم كانوا يشرقون اللحم ثم يعلقونه في الشمس وما يسمى بالقديد. في تلك الأزمان ما كان عندهم ثلاجات ولا كهرباء حتى يخزنون اللحم ويثلجونه فلو تركوه لا أنتن وفسد فيقومون بتشريقه ثم يعلقونه حتى ييبس وحتى يأكلوا منه أياما، فسميت هذه الأيام لكونها تنحر فيها الأضاحي والهدي، سميت بأيام التشريق لأجل ذلك. فهذه الأحاديث دلت على النهي عن صيام أيام التشريق، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز صيام هذه الأيام. بعض أهل العلم قال يجوز أن تصام تطوعا، من أراد أن يتطوع بصومها فلا بأس، ومنهم من منع صومها مطلقا حتى لمن كان متمتعا فإنه لا يجوز له أن يصوم، ومن أهل العلم من توسط فقال لا يجوز صيام أيام التشريق لهذه الأحاديث، ويجوز أن يصومها من كان متمتعا بالحج وليس عنده هدي فلا بأس أن يصوم أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة فإنه يجب عليه الهدي، قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد ما عنده ثمن الهدي أو لم يجد هديا يشتريه مثلا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم، هذه 3 الأيام يجوز أن يصومها، أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 لحديث ابن عمر وعائشة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما غير المتمتع فإنه لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. فلو نذر مسلم أن يصوم يعني هذه الأيام لم يجوز له أن يصومها، أو نذر أن يصوم يوما أو 3 أيام فصادفت أيام التشريق فكذلك لا يجوز له أن يصومها، بل يجب عليه أن يفطر فيها، فلا يجوز صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي. وأما غير المتمتع فليس له أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر هذه الأيام لأنها أيام عيد، وكذلك أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يستحب فيها الإكثار من ذكر الله، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يغفل المسلم عن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فيميل إلى الأكل والشرب وينسى ذكر الله في مثل هذه الأيام، بل ينبغي أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن ينادي هو وأوس من الحدثان ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان، وأما الكافر فإن الجنة محرمة عليه، قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فالجنة هي دار المؤمنين ودار المتقين، ومن سلب عنه الإيمان بالكلية، من سلب عنه الإيمان بالكلية أي مطلق الإيمان أو أصل الإيمان فهذا لا يدخل الجنة بل مأواه النار، وأما من سلب عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل بأن كان عنده شيء من الذنوب والخطايا والسيئات والكبائر فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ثم يكون مآله إلى الجنة، ثم يكون مآله إلى الجنة ما دام أنه مسلم وأنه مؤمن، فلا بد أن يكون مصيره إلى الجنة، لا يخلد في النار إلا الكفار. أما عصاة الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم يعذبون ما شاء الله سبحانه وتعالى فيها ثم يخرجون ويكون مآلهم إلى الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.